الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكان الكلام يوم أمس على الخبر وأقسامه، واستغرق منا الكلام على المتواتر وقتا، وإن كان قليلا بالنسبة للموضوع نفسه، لأنه كما بينت لكم طويل الذيل، والكلام فيه خاصة في كتب الأصول طويل وعكر وفيه خلاف كثير. والحقيقة أني لا أكتمكم لو قلت إن فائدته تكاد تكون معدومة. فأهل السنة ولله الحمد مجمعون على أنه متى ما صح السند وجب الأخذ بالحديث، سواء كان من طريق أو طريقين أو ثلاثة أو غير ذلك، ولا يفرقون بين العقائد والأحكام. ولم نعرف أن أحد من أهل السنة فرق في هذه المسألة بين العقائد والأحكام، وإنما يفرق بينهما كما قلت لكم المعتزلة ومن تأثر بهم. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الثمرة التي ترجى من هذا؟ إن كان القصد تفاوت صحة الحديث وقوته، فهذه مسألة لا يخالف فيها أحد، فأهل السنة يعلمون أن الحديث الذي يروى من 10 طرق كلها صحيحة أقوى من حديث يروى من 5 طرق كلها صحيحة. والحديث الذي يروى من 5 طرق ليس كالحديث الذي يروى من طريقين، هذا إذا كانت كل طريق مساوية للأخرى في القوة. ولهذا فإن العلم يتفاوت، لأن مبنى القضية كلها على ما يسمى بالعلم والظن. فيقولون هل هذا الحديث يفيد العلم أو يفيد الظن؟ فعندهم أنه لا يفيد العلم إلا إذا كان متواترا، وإذا كان غير متواتر فإنه لا يفيد إلا الظن. ومن هنا أتوا، لأنه يقال لهم كيف يمكن أن يكون الحديث الذي ورد من 10 طرق عند من يرى أن أقل حد التواتر هو 10، هذا يفيد العلم، وحديث يروى من 9 طرق لا يفيد إلا الظن؟ هل يمكن أن يتهم هؤلاء 9 الذين رووا الحديث حتى يقال إن خبركم لا يفيد إلا الظن؟ لماذا لا نقول إن خبر الواحد يفيد العلم، وخبر الاثنين يفيد العلم، والثلاثة يفيد العلم، ولكن العلم يتفاوت؟ وهذه مسألة معروفة أن العلم يتفاوت مثل تماما الإيمان، فكما أن الإيمان يزداد وينقص وتتفاوت درجاته، ولا يعني وصول الإيمان عند شخص بعينه إلى الذروة أن من كان دونه ليس مؤمنا. هذه عقيدة الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فيقولون هذا مؤمن وهذا مؤمن، والذي دونه مؤمن، حتى من وقع في الكبائر فهو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، إلى غير ذلك. ولهذا يمكن أن يستأنس بما قيل في قول الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام، لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن إبراهيم لم يشك، وقال نحن أولى بالشك من إبراهيم. فإذا كان إبراهيم لم يشك أصلا، فكيف طلب رؤية هذه الطير إذا جمعها الله جل وعلا، ويقول لربه سبحانه ولكن ليطمئن قلبي، ولا ينكر عليه المولى، ولم يقل له إنك كنت شاكا وإنك لم تكن مؤمنا إلا بعد أن رأيت بعينك، بل أقره الرب جل وعلا. إذن كان إيمان إبراهيم قبل رؤية الطير غير إيمانه بعد رؤية الطير، لأنه بعد رؤية الطير ازداد إيمانا وطمأنينة. ولهذا يفرقون بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وإن كانت هذه المصطلحات ترد في كلام الصوفية، ولكن من وجهة نظرنا وبالمثال الذي نذكره أنه يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا. أما عند من يستخدمه استخداما خاطئا فهذا لا يقر عليه. أعني هذه التسميات الثلاثة، عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين. فيقولون على سبيل المثال إنه إذا كان هناك رجل قال لك أرأيت هذا الجبل؟ قلت نعم. قال إن خلفه عين ماء عذبة، وهذا الرجل عندك صادقا، هذا الرجل عندك صادق لا تتهمه بكذب، فإنك في هذه الحال يحصل لك من التصديق بقدر ذلك الإخبار. ثم إذا خطوت خطوات وصعدت ذاك الجبل ورأت عينك الماء فإن تصديقك يزداد، وليس معنى هذا أنك لم تصدق الذي أخبرك، بل أنت مصدق، ولكنك الآن رأيت بعينك فازداد تصديقك وعلمك. ثم إذا انحدرت من الجبل ووصلت إلى الماء وغرفت منه غرفة ثم طعمته، فإنه يحصل لك الآن من الطمأنينة واليقين ما لم يحصل لك بخبر الأول ولا برؤية عينك لما صعدت الجبل. إذن العلم يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت، ومن هنا أتوا أو من هنا أتي هؤلاء الذين لا يرون إلا علم وظن، وعندهم أن ما لم يكن علما وصل إلى درجة 100% فإنه يكون ظنا. ولو أنهم قصدوا بالظن إحدى درجات العلم لكان الخلاف في التسمية، ولكن إذا كان ينبني على ذلك حكم وهو رد الأحاديث التي يسمونها ما لا تفيد إلا الظن، أو يقولون عنها إنها لا تفيد إلا الظن، فإن هذا بيت القصيد وهذا منشأ الخلاف بيننا وبينه. كذلك أيضا كان الكلام على بعض أقسام الحديث المشهور والعزيز والغريب، وذكرت أن العزيز فيه ذاك الخلاف، هناك من يقول إن العزيز هو رواية الاثنين أو ثلاثة كما في منظومة البيقوني، عزيز مروي اثنين، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وقلت إن هناك من يخالف مثل الحافظ بن حجر الذي يرى قصر العزيز على رواية الاثنين وأن الثلاثة فما فوق يسمى مشهورا. ولكن أيضا هناك من سبق البيقوني، وأذكر أن ابن الملقن ذكر هذا في تذكرته، وقبل ابن الملقن الحافظ بن مندة رحمه الله وصف العزيز بأنه رواية الاثنين أو ثلاثة، والظاهر أنه هو أول من أطلق هذه التسمية على رواية الاثنين أو ثلاثة. والمسألة يعني محل اجتهاد، وأنا قلبي يميل إلى ما ذهب إليه الحافظ بن حجر، لأن هذه المسألة أو يعني رواية الاثنين فعلا هي نادرة وقليلة، حتى إن ابن حبان رحمه الله ادعى أنها لا توجد البتة، وهو يعني رواية اثنين عن اثنين عن اثنين، وفعلا بهذه الصفة لا نعرف حديثا يرويه صحابيان ويرويه عن الصحابيين اثنان من التابعين ويرويه عن الاثنين اثنان من أتباع التابعين، وهكذا في كل طبقة من طبقات السند لا نعرف لذلك مثالا، وإن كان قد يوجد فنحن لا نجزم بعدم وجوده ولكن لا نعرف له وجودا. وأما ابن حبان فجزم بأنه لا يوجد بهذه الصفة. وليس المقصود بالحديث العزيز أن تتحقق هذه الكثرة أو ليتحقق هذا العدد في كل طبقة، بل ولو توفر في طبقة واحدة بشرط أن لا يقل في أي طبقة من الطبقات عن ذلك، ولكن لو زاد في باقي الطبقات مع تحقق هذا العدد في طبقة من الطبقات فإن الحديث في هذه الحال يسمى عزيزا. وقفنا
على مبحث الغريب يعني لم نتمه في قول الحافظ ثم الغرابة، نبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يأتي الشرح.
ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
عرفنا أيها الإخوة أن الحديث الغريب ما ينفرد بروايته واحد، وهذا هو أصل الكلام على الحديث الغريب، وهو في أصل اللغة المنفرد، مثل ما وصفت ليلة البارحة بأن المنفرد عن وطنه يقال له الغريب، كذلك الحديث الذي لا يروى إلا من طريق واحد فهو منفرد، وهذا الذي يقال له الغريب. لكن الغريب المطلق الذي بدأ ينبه عليه الحافظ ها هنا، لذلك يقول ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. المقصود بأصل السند يعني من جهة الصحابي، يعني أصل الحديث لا يرويه إلا صحابي واحد، لكن لو كان الحديث يرويه صحابيان فإنه لا يقال عنه غريب. اللهم إلا لو وجد حديث يرويه صحابيان ولا يرويه عنهما إلا تابعي واحد، أنا لا أعرف لذلك مثالا، ولكن لو وجد فإنه يقال له أيضا إنه حديث غريب. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون في إحدى طبقات السند يوجد هذا التفرد، يعني لا يرويه إلا راو واحد. وفي الأعم الأغلب أن هذا لا يحصل إلا من جهة الصحابي، أما أن يكون هناك تعدد في الجهات العليا يعني من جهة الصحابة أو التابعين مثلا ثم بعد ذلك يأتي التفرد، يعني لا يأتي الحديث إلا من طريق راو واحد، فإن هذا وإن كان ممكنا من حيث التصور الذهني لكن من حيث الوقوع لا نعرف له مثالا، وإن وجد مثال فإنه يصدق عليه أن يكون أيضا فردا. إذن في قوله هنا إما أن تكون في أصل السند، أصل السند أنا أعطيتكم إياه اختصارا، وإلا لو أردنا أن نشرح قضية أصل السند فإننا يمكن أن نقول عنه إنه هو مخرج الحديث، ومخرج الحديث أو أصل السند أو الراوي الذي عليه مدار الحديث، ويسمى أحيانا الراوي المدار أي الذي تدور عليه الأسانيد، كل ذلك يمكن أن يعبر عنه بأصل السند. فأصل الشيء هو أساسه كما هو معلوم، أصل الجدار الأساس الذي يبنى عليه، كذلك أيضا أصل الحديث هو الأساس الذي يبنى عليه هذا الحديث. فإذا كان هناك على سبيل المثال عدة شيوخ للبخاري كلهم رووا الحديث عن شيخ واحد، ثم هذا الشيخ يرويه عن شيخ واحد، ويتسلسل هذا الانفراد إلى الآخر، فإننا نقول عن الراوي الأول إنه أصل السند. دعني أضرب لكم على ذلك مثالا، حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري مرة عن شيخه عبد الله بن الزبير الحميدي، ومرة عن شيخه علي بن المديني، وهكذا ربما روى عن شيوخ آخرين، وكلاهما يرويانه عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عدد من الأئمة، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه رواه عنه 600 راوي، وهذا بلا شك أنه عدد كثير. وتصوروا أن هؤلاء الرواة مثل الأودية والشعاب الصغيرة التي تجتمع وتلتقي في مكان واحد يسمى مخرج الوادي، أي تلتقي لتشكل ذاك الوادي الأفيع الكبير الذي سيله منهمر. وأما كل واحد من هذه الشعاب فهو ضعيف، يمكن للطفل أن يتخطاه، لكن إذا اجتمعت وشكلت ذاك الوادي الأفيح الذي سيله بهذه القوة فإنه لا يستطيع أن يقطعه حتى السيارة، ربما قلب السيارات وهكذا. فهذا المخرج، مخرج الوادي، شبيه به أيضا مخرج السند. فإذا كان هناك عدد من الرواة كلهم يروون هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم وجدنا الإسناد من يحيى بن سعيد الأنصاري، فما بعد يتحد مثل الوادي. فيحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة يرويه عن عمر، وعمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار هذا أصل السند، يعني من يحيى بن سعيد الأنصاري ابتدأ أصل السند، أو يمكن أن نقول عن يحيى بن سعيد الأنصاري إنه أصل السند، لأنه هو مخرج هذا الحديث، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، وهو الراوي الذي عليه مدار هذا الحديث. فهذا يعبر عنه بأنه أصل السند. ولكن فيما يتعلق بموضوعنا، هناك من قال إن أصل السند هو الصحابي، يقول هذا التفت إلى يعني كثير من الأحاديث التي تروى من طريق صحابي واحد، وعن الصحابي الواحد تتعدد، ولكن قد يحصل التفرد أيضا عن الصحابي ثم عن صحابي آخر وهكذا، مثل ما رأينا في حديث إنما الأعمال بالنيات، أو مثل ما مثل به الحافظ ابن حجر في بعض الأمثلة التي أوردها. ما دمنا عرفنا أصل السند، فإذا مؤداه أن يكون الحديث لا يروى إلا من طريق صحابي واحد، هذا هو المؤدى. فلا يمكن أن نتصور أن هناك حديثا غريبا غرابة مطلقة، والغرابة تكون في أصل السند، ثم بعد ذلك نجد هذا الحديث يروى عن عدد من الصحابة، لا، هذا لا يتصور. هذا يكون في الغريب النسبي الذي ذكرته ليلة البارحة، وسيعرج عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله ها هنا. قال: فالأول الفرد المطلق، يعني الذي تكون الغرابة فيه في أصل السند. وأما الثاني الذي قال عنه أولى، لأنه قال إما أن تكون يعني الغرابة في أصل السند أولى، فإن كانت في أصل السند فهذا هو الفرد المطلق أو الغريب المطلق، وإن كانت ليست في أصل السند قال والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. يقول يقل إطلاق الفردية عليه لأن أكثر ما يطلق عليه المحدثون فيما يرى الحافظ بن حجر وصف الغرابة، فيقولون غريب، هذا على ما كانت الغرابة فيه نسبية. والحقيقة أن الجزم بأنه تقل إطلاق الفردية عليه وأن الفرد النسبي هو أكثر ما تطلق الفردية عليه، آسف، الفرد المطلق هو أكثر ما تطلق الفردية عليه، فهذا في الحقيقة يحتاج إلى صبر وتتبع، لأننا لو نظرنا إلى كثير من الكتب التي تعنى بالتنصيص على موضوع الفردية مثل مسند البزار أو المعجم الأوسط للطبراني أو المعجم الصغير للطبراني أو غيرها من كتب الحديث مثل الأفراد للدارقطني أو غرائب مالك للدارقطني أو للخطيب البغدادي، فإن التنصيص على الفردية في كثير من الأحيان يطلقونه أيضا على الفردية النسبية، يعني بالنسبة إلى جهة معينة، فقد يكون الحديث مرويا من طرق أخرى ولكن من ذاك الطريق لا يروى إلا بهذه الصفة التي وردت، ولا يعني ذلك أن الحديث لم يروى إلا عن صحابي واحد، فقد يكون مرويا عن عدد من الصحابة. ولهذا فاستعمال المحدثين للفظ الغريب وللفظ المطلق للفرد كله وارد، بل يبدو لي والعلم عند الله أن استخدامهم للفظ الفردية أكثر، لما نجده كما قلت لكم في مثل هذه الكتب حينما يقولون تفرد به فلان عن فلان ونحو ذلك من العبارات التي تدل على وجود هذه الفردية. وعلى كل حال فكل هذا أمره هين، والمقصود تصور أن الحديث الغريب هو الذي في الأصل لا يروى إلا من طريق واحد، ويمكن أن يطلق ذلك الوصف أو وصف الفردية على ما كانت الغرابة فيه في أثناء السند من جهة معينة، كما مثلت به ليلة البارحة مثل ما قلت لو كان هناك حديث يروى عن أنس وعن أبي هريرة وعن ابن عمر على سبيل المثال، وله عن أبي هريرة وابن عمر طرق، ولكن نحن نريد أن ننظر إلى طريق أنس بن مالك، فوجدنا الحديث يرويه عن أنس بن مالك مثلا ثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب والزهري على سبيل المثال، ثم وجدنا هذا الحديث لا يرويه عن الزهري إلا الإمام مالك، فإن كلامنا ليس على حديثي أبي هريرة ولا ابن عمر، ولا أيضا عن روايتي ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس، وإنما كلامنا على رواية الزهري عن أنس، فإنه لم يروي عن الزهري إلا مالك، فينظر إلى التفرد من هذه الجهة فيستغرب أن لا يرويه عن الزهري إلا مالك، فقط يستغربون هذا لأجل هذه المسألة، لأن الزهري كثير التلاميذ وحديثه يحرص على جمعه، فكيف لم يروي هذا الحديث عنه إلا الإمام مالك؟ هنا تأتي الغرابة ويأتي الاندهاش فقط من هذه الحيثية. ولا يلزم أيضا من الغرابة أن يكون الحديث ضعيفا، لا، قد يصحح من قبل بعض الأئمة، وبعض الأئمة قد يتوقف في ذلك، لأن مسألة التفرد هذه من المسائل المهمة عند أهل العلم، وكثيرا ما يحصل الخلاف فيها، بل أدق مسالك علم الحديث هو أو أدق أنواع علوم الحديث هو مبحث الحديث المعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وأدق مباحث العلة هو التفرد، وأكثر ما يحصل فيه الخلاف بين أهل العلم هو موضوع التفرد، حتى إنك لا تجد حديثا يتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح، ويأتي بعد ذلك بعض الأئمة ويصفونه بالنكارة وهو من نفس الطريق، فهذا يعني وارد، ولا ينبغي أن يؤثر علينا أو يجعلنا مثلا نتخوف أو نتهيب، بل نقول إن من أهل العلم من قد يشدد في موضوع التفرد، وأكثر من يشدد هو البرديجي، كذلك أبو حاتم الرازي يشدد أحيانا، كذلك يحيى القطان يشدد، الإمام أحمد يشدد أحيانا، وكل هذا يعني بسبب اختلاف مسالك أهل العلم، ومن أهل العلم من يتسامح في موضوع التفرد، ولكن ليس كتسامح مثلا مسلم كتسامح البخاري، وليس تسامح ابن حبان كتسامح ابن خزيمة، وليس تسامح ابن خزيمة كتسامح الترمذي، وليس تسامح الترمذي ك طريقة البخاري ومسلم، فهؤلاء العلماء يختلفون مثل ما نجد الاختلاف في الفروق الفردية بيننا، فالناس يختلفون، منهم المتشدد في طباعه، ومنهم المتسامح جدا، ومنهم من هو وسط بين ذلك، وهذا الاختلاف من طباع البشر ولا يستطيع أحد أن يقضي عليه، ولكن كلما تمرس طالب العلم وتعرف على مناهج الأئمة وطرائقهم في الأحكام على الأحاديث وعلى الرواة، فإن مداركه تتسع، ويبدأ بعد ذلك يعذر، ثم له أن يختار بعد ذلك بما يدين الله جل وعلا به أنه هو الحق، ولكن لا يثرب على مجتهد، فإذا اجتهد إمام وحكم بحكم، واجتهد إمام آخر وحكم بحكم آخر غير ذلك الحكم والحديث هو هو، فهنا ينبغي أن نعرف أن هذا بسبب اختلاف مسالك هؤلاء العلماء ومداركهم رحمة الله تعالى عليهم. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن ابتدأ الحافظ يعرف الحديث الصحيح لذاته، وهذا التعريف بهذه الشروط الخمسة التي ذكرها الحافظ، كما نلاحظ أن الشرط الأول هو اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث تمام الضبط، الشرط الرابع انتفاء الشذوذ، الشرط الخامس انتفاء العلة. فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة فبلا شك أن الحديث صحيح عند أهل العلم قاطبة، لكن إذا تحققت بالمعنى المطلوب. وأما ما يرد من خلاف بين بعض أهل العلم في بعض هذه الشروط فهذا خلاف في التطبيق أو خلاف في اعتبار بعض هذه الشروط. فعلى سبيل المثال نجد أن ابن دقيق العيد رحمه الله جاء يتعقد بابن الصلاح في اشتراط انتفاء الشذوذ وكذلك أيضا انتفاء العلة، وقال إن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا يعتبرها الفقهاء ولا يعللون بها. فإذا قد يكون الحديث ضعيفا عند المحدثين وصحيحا عند الفقهاء. إذا هذا الحديث الذي بهذه الصفة لم تتحقق فيه جميع هذه الشروط. إذا هذه الشروط هي الشروط المجمع عليها، لأن بعض الفقهاء على سبيل المثال كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى يرى الاحتجاج بالمرسل ويصحح المرسل، والمرسل فقد شرطا من الشروط ها هنا وهو اتصال السند. فإذا هذه الشروط إذا تحققت فالحديث صحيح عند الجميع، لكن لو تخلف بعضها فهل يعني أن الحديث ضعيف عند الجميع؟ نقول لا، قد يكون ضعيفا عند بعض وليس بضعيف عند آخرين. ومن الشروط ما يكون بسببه الحديث ضعيفا عند الجميع، مثل ما لو اختل شرط العدالة على سبيل المثال، أو شرط الضبط بصفة يتفق عليها الجميع، لأن أيضا مسألة الضبط مختلف فيها. فإذا قد يختلف علماء الحديث فضلا عن العلماء قاطبة إذا أدرجنا فيهم علماء الفقه والأصول، قد يختلفون في تطبيق بعض هذه الشروط. على سبيل المثال اشتراط الضبط، ما حد الضبط الذي يشترط ها هنا؟ نجد أن هناك بعض الرواة الذين اختلف في الاحتجاج بهم، فمن أهل العلم من يحتج بهم ومنهم من لا يحتج بهم. إذن هذا ليس اختلافا في الشروط في الأصل، الشروط متفق عليها، ولكن اختلاف في التطبيق، والاختلاف في التطبيق لا يؤثر على هذا الحد والتعريف الذي ذكر ها هنا. كذلك أيضا لو جئنا لمسألة اتصال السند وقبول الحديث المعنعن بشروط، هذه الشروط في قبول الحديث المعنعن هناك من شدد فيها وهناك من تساهل وهناك من توسط كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا كان هناك على سبيل المثال من يشترط طول الصحبة في الإسناد المعنعن فإن هذا لا يؤثر على أصل الموضوع. لماذا؟ لأن المقصود اتصال السند، فاتصال السند عند من يرى طول الصحبة أو عند من يكتفي بالمعاصرة ما دام متحققا عند الجميع فهذا هو القدر المتفق عليه. أما لو اختل هذا فهنا يبدأ الاختلاف يجري بين أهل العلم في تحقيق هذه الشروط وتطبيقها على الواقع. لعلكم فهمتم عني هذا. إذن المقصود بهذا التعريف التعريف المتفق عليه بين أهل العلم. كذلك أيضا نرجع لمسألة ها هنا، فأستطيع أن أقول لكم لو قلنا في تعريف الحديث الصحيح كلمتين لكفى، ما اتصل سنده بنقل الثقة يكفي، لأنه عندهم أن التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانعا. فإذا قلنا هو ما اتصل سنده بنقل الثقة فإن هذا يكون جامعا وموجز العبارة، يعني كلما أمكن اختصار العبارة فهذا هو المطلوب في تعريف الحديث الصحيح. طيب، لكن يأتي من يورد بعض الإيرادات فيقول من هو الثقة؟ نقول الثقة هو الذي جمع بين العدالة والضبط. فقد يقول إذن لماذا لا نقول بنقل العدل التام الضبط؟ أقول إذن إذا جئنا للعدالة سنقول من هو العدل؟ ستقول لي هي الشروط التي ذكرها للعلم: هو المسلم البالغ العاقل السالم من عوامل الفسق وخوارم المروءة، فخمسة شروط. أقول إذن لماذا لا نذكر هذه الشروط في تعريف الحديث الصحيح؟ إذا قيل لا، يكفينا كلمة العدالة، وهي الكلمة الجامعة التي تدل على ملازمة الراوي التقوى والبعد عما يعيبه ويشينه. نقول أيضا كذلك، أيضا يمكن أن نقول عن الثقة كذلك، إنه ثقة ولكن اجتمع فيه وصف العدالة والضبط، ثم نبدأ بعد ذلك نفصل. لكن هذه مسائل اجتهادية، وأهل العلم لما ذكروا هذا التعريف ليس المقصود الاعتراض عليهم، ولكن أقول إن مثل هذا التعريف لو رجعنا لكلام أهل العلم المتقدمين يمكن أننا لا نجدهم نصوا على هذا التعريف بعينه. وتقريبا أول من عرفناه نص عليه ابن الصلاح، ثم أقره من جاء بعده، مع بعض أيضا التعديلات في مثل هذا التعريف والإضافات. لكن من الذي قال هذا قبل ابن الصلاح؟ يبدو أن ابن الصلاح استله من تطبيقات أهل العلم. فنعم، أهم ما في الموضوع أن يتصل سند الحديث وأن يكون رواته ثقات، يعني جمعوا بين العدالة والضبط. هذا هو الموجود في كتب أهل الحديث، وهذا هو المقتضى أحكامهم. لكن هل هناك من العلماء السابقين من عرف بهذا التعريف؟ أنا لا يحضرني الآن أحد، فإن لم يوجد فلا غضاضة في ذلك، لأن علم الحديث كما قلت لكم يوم أمس هو في بدايته بذرة. فهل تعريف الحديث المنكر على سبيل المثال، أو تعريف الحديث الحسن، أو الحديث الصحيح، أو الراوي الذي تقبل روايته، أو غير ذلك من الأمور التي وضعها وقعدها علماء الحديث في القرن الثالث كانت موجودة عند الصحابة على سبيل المثال؟ قل لا. كانت موجودة عند التابعين؟ قل لا. إذن علم الحديث بدأ بذرة ثم بدأ ينمو فينمو شيئا فشيئا. ولهذا لا يمكن أن يأتي مثلا إنسان مثلا لعلماء الحديث في القرن الثالث أو الرابع ويقول أنتم ابتدعتم وأنتم أحدثتم أشياء لم يكن عليها سلف الأمة من الصحابة مثلا والتابعين، وأنتم اشترطتم شروطا لم يقلها من سبق. لا، لأن علوم الآلة لا يقال فيها مثل هذا الكلام. وبالتالي لا ننكر لا على ابن الصلاح ولا على النووي ولا على ابن دقيق العيد ولا على العراقي ولا على الزركشي ولا على ابن حجر ولا السخاوي ولا السيوطي ولا غيرهم ممن ناقشوا بعض القضايا وأخذوا يضيفون بعض الإضافات، لأنه من علوم الآلة، وعلوم الآلة بابها واسع. بل يمكن لنا في هذا الزمن أن نبدأ نناقش بعض القضايا التي يمكن أن يكون العلماء السابقون ما ناقشوها بالصفة التي نريدها نحن، مثل القواعد الضابطة لتقوية الحديث الضعيف. ما هي القواعد الضابطة لتقوية الحديث الضعيف؟ لو ذهبنا نجمع كلام أهل العلم السابقين لا نستطيع أن نملأ أيدينا بشيء، ونحن محتاجون إليه في هذا الوقت. ولذلك وجد بعض طلبة العلم في هذا العصر ينكر تقوية الحديث الضعيف بجميع طرقه، يعني ينكر ما يسمى الحسن لغيره. وهذا بلا شك يعني مناقشته لها باب آخر. وأقول إنه غلط، والترمذي عنده هذا موجود، بل حتى مسلم بن الحجاج والعلماء لما تكلموا على موضوع رواية صاحبي الصحيح في الشواهد والمتابعات وما إلى ذلك، لماذا ينصون على هذا؟ لأن المقصود بالشواهد والمتابعات تقوية الحديث، ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ولعله في هذه الليلة الاعتبار والمتابع والشاهد والكلام فيه، وسنرى ما أهمية المتابع والشاهد. دعونا الآن نأتي لنتسلسل مع هذه الشروط التي ذكرت، وهي الشروط الخمسة. فالشرط الأول وهو اتصال السند، المقصود به التحقق من أن كل راوي أخذ هذا الحديث عن شيخه ولو بغلبة الظن. لأنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام في الإسناد المعنعن، وعلماء الحديث يقبلون الإسناد المعنعن في الجملة ولا يردون منه إلا ما غلب على ظنهم أو تخوفوا منه بسبب بعض الأمور، إما وجود تدليس أو عدم التحقق من اللقاء عند بعضهم إلى غير ذلك مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى في موضعه. فالمقصود هنا يعني ولو غلبت الظن بأن الإسناد متصل، لا شك أنه بضد ذلك الإسناد المنقطع، فما لم يتصل سنده فهو المنقطع. لكن الانقطاع إما أن يكون في أعلى السند أو في أدناه أو في وسطه، وإما أن يكون براوي واحد أو بأكثر من راوي، وإما أن يكون هؤلاء وراء بعض يعني على التتالي، أو يكون بينهم فاصل. كل هذا إن شاء الله تعالى ستأتي مناقشة حينما نتكلم على المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل إرسالا خفيا إن شاء الله تعالى، كل هذا سيأتي الكلام عليه. ولا شك أنه مما يضاد اتصال السند، ولكن هذه الأنواع بعضها يكمل بعضا وبعضها يوضح المقصود ببعض. فيكفينا الآن التصور الذي أشرت إليه، وهو أن يغلب على ظننا أن كل راوي أخذ هذا الحديث عمن فوقه. شيخ المصنف مثلا لو جئنا للبخاري على سبيل المثال، يكون أخذ هذا الحديث عن شيخه، وشيخه أخذه عن شيخه، وشيخ أخذه عمن فوقه، وهكذا. لو جئنا للمثال الذي قبل قليل حديث إنما الأعمال بالنيات، إذا كان البخاري صرح بأنه سمعه من شيخه مثلا عبد الله بن الزبير الحميدي، فقال حدثنا الحميدي، والحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري ما قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، ولكن جاءت الصيغة هكذا عنه وعن، يمكن ويمكن، يعني يمكن أن يكون يحيى بن سعيد سمع هذا من محمد بن إبراهيم التيمي، يمكن ما يكون سمع. فإذا كان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يعرف بتدليس، ومحمد بن إبراهيم التيمي هو شيخه، فإنه في هذه الحال يكتفى بغلبة الظن ولا يتوقف في هذا ونمشي. وهكذا فيما بين محمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص، وفيما بين علقمة بن وقاص وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فيكون الإسناد الآن بهذه الصفة صحيحا، لأننا لا نعلم فيه علة تمنع من قبوله، لا نعلم أن فيه انقطاعا في السند. قال بنقل عدل تام الضبط. العدل ذكرت لكم الشروط الخمسة التي يطلب توفرها فيه: الإسلام وضده الكفر، والعقل وضده الجنون، ويدخل فيه أيضا الغفلة، لأنه لا بد أن يكون حامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان يتمتع بالعقل، أما المغفل فإنه يمكن أن يدخل عليه ما ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سالما من عوامل الفسق. بالغا أيضا، أن يكون مسلما عاقلا، قلنا العقل ضده الجنون، بالغا، والبلوغ ضده الصغر. فلا يصح الحديث الذي يحدث به الصغير الذي دون سن البلوغ. وبعض أهل العلم يشترط أيضا شروطا فوق البلوغ، بعضهم يقول لابد أن يكون بلغ 30 سنة، بعضهم يقول 20 سنة، إلى غير ذلك. لكن الصواب أنه متى ما بلغ سن الرشد وعرف عنه أنه عادل، فإنه في هذه الحال يقبل حديثه. لكن إذا كان دون سن البلوغ فإنه يمكن أن يتلقى، يعني يتحمل الحديث، لكن لا يحدث به إلا بعد ما يكون بلغ سن الرشد. الشرط الرابع أن يكون سالما من عوامل الفسق، يعني العوامل أو الأمور التي يحكم من جرائها عليه بالفسق، وهي الأمور المتفق عليها، مثل الكذب. الكذب من عوامل الفسق، والكذاب لا تقبل روايته، حتى من يكذب في حديث الناس ولم يؤثر عنه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل حديثه في هذه الحال. كذلك أيضا لو ارتكب مفسقا مجمعا عليه، مثل ما لو كان يترك الصلاة أو يشرب الخمر أو يسرق أو يزني أو غير ذلك من الأمور المجمع عليها. لكن لو ارتكب أمرا مختلفا فيه، على سبيل المثال وجد أنه يبول قائما، فهل يقال في هذه الحال إنه مقدوح فيه لأنه بال قائما؟ نقول هناك بعض أهل الحديث لما قدح في أحد الرواة قالوا له لما قدحت فيه؟ قال رأيته يبول قائما، فلم يؤخذ بجرحه. لماذا؟ لأن الجرح في هذه الحال في غير محله، وهذا تعنت وتشدد منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما، فمثل هذه المسائل المختلف فيها لا يجرح بها وهكذا. طيب، قلنا سالما من عوامل الفسق، سالما من خوارم المروءة، هذا هو الشرط الخامس والأخير. المقصود بخوارم المروءة كل ما يخرم مروءة الإنسان عرفا، يعني مما تعارف عليه الناس، مما لم يرد فيه دليل لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأمور التي ورد فيها دليل فهذه لا تعد من خوارم المروءة، وإنما تدخل في الفسق أو المسائل المختلف فيها. فعلى سبيل المثال من جرح الراوي مثلا، أو عد هذا الراوي مخرومة مروءته، لماذا؟ لأنه لا يصلي مع الجماعة، ولما سئل لما لا تصلي مع الجماعة قال لا أصلي بجانب السوقة وعامة الناس. إذن هو يستنكف ويستكبر، فجمع بين عدة سوءات، أهمها تركه لصلاة الجماعة، والثانية الكبر، والثالثة احتقار المسلمين. فمثل هذا يكون مفسقا، ولا يقال عنه إنه خارم من خوارم المروءة، وإن كان بعض الذين كتبوا في الموضوع عدوا هذا من خوارم المروءة. لكن خوارم المروءة ينبغي أن لا يكون فيها دليل، لا تأييدا ولا نفيا. فلو كان هناك على سبيل المثال إنسان مطلق الأزرار، ورآه إنسان وقال كيف هذا عيب يا أخي، تطلق أزرارك أمام الناس، فقد يستعبون هذا، خاصة في المجامع التي فيها بعض علية القوم، أو فيها أهل الرفاهية، أهل المال، أهل الجاه وما إلى ذلك، قد يستعبون مثل هذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق أزراره أحيانا، وكان يأتسي به بعض الصحابة. نحن لا نقول إن هذا سنة يدعى إليها، ولكن كان بعض الصحابة يحب أن يطلق أزراره مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الأزرار. فهل يقال في مثل هذه الحال إن هذا ارتكب خارما من خوارم المروءة؟ نقول لا، الخارم من خوارم المروءة هو الأمر العرفي الذي يكون بين الناس ويتعارف عليه الناس، ولكن لا يكون فيه دليل لا نفيا ولا إثباتا. مثل ماذا؟ أنا أمثل بمثال، يعني وإن كان يعني يمكن لا يكون موجودا، ولكن دعونا نتصور هذا ذهنيا. هل الأكل على الرصيف محرم أو سنة؟ لا نعلم دليلا يقول إنه يحرم الأكل على الرصيف، ولا يقول إن الأكل على الرصيف سنة. طيب، إذن هذا متروك لعرف الناس. لو جاء إنسان وبسط الصماط عند الإشارة على الرصيف أمام الناس وجاء بالأكل، وليس هذا فقط، هل الظهور أمام الناس بفنيلة وسروال اللي هو اللباس الداخلي للإنسان إذا كان ساترا للعورة حرام أو سنة؟ ما رأيكم؟ ليس حراما ولا سنة، لكن هذا يخضع لأعراف الناس. طيب، لو أن شخصا جاء بالفنيلة والسروال وبسط السماط عند الإشارة وصار والله يأكل أمام الناس، وش يقول عنه الناس في هذه الحال؟ يعني بيتهمونه بخفة العقل. لماذا؟ لأن عرفهم لم يجري على إلفت مثل هذا المنظر. فإذا ينبغي للإنسان أن يراعي أعراف الناس، وإلا في الحقيقة أنه لا يلزم، قد يكون هذا الإنسان من أعقل الناس وما إلى ذلك، قد يكون جاهلا بعرف مثلا أهل البلد وهلم جرة. فإذا هذا هو المقصود بخوارم المروءة، أنه ينبغي للإنسان أن يراعي أعراف الناس ولا يخالفها، وينبغي لحامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون وسطا عدلا بين الناس، يعني لا هو بالذي يسلك مسلك المتكبرين والمتبخترين، ولا هو أيضا بالذي يسلك مسلك أولئك الذين لا يبالون بأعراف الناس ويضربون بها عرض الحائط. لا، المسألة وسط، ينبغي أن يكون في أوساط الناس وأغمارهم. هذا فيما يتعلق بالعدالة. بالنسبة للضبط، قال تام الضبط، معنى ذلك أنه يمكن أن يكون فيه خفة ضبط. نقول نعم، خفة الضبط هذه للحديث الحسن، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى، ولكن نحن الآن نتكلم على الحديث الصحيح. فشرط راوي الحديث الصحيح أن يكون متصفا بتمام الضبط، يعني قوة الضبط. والضبط عندهم ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو الذي يمكن صاحبه أو يمكن لصاحبه أن يستحضر حديثه متى شاء ويؤديه كما سمعه من صدره. أما بالنسبة لحفظ الكتاب، فقد لا يكون المحدث حافظا حفظ صدر، ولكن يستعيض عن ذلك بحفظ الكتاب، يعني يقيد كل ما يسمعه ثم يحافظ على هذا الكتاب، فلا يمكن أحدا من العبث به، بل يصونه حتى يؤديه. فإذا أدى ما في كتابه هذا سالما، فإن هذا يمكن أن يقال عنه إنه تام الضبط، أدى حديثه كما سمعه. فسواء كان عن طريق حفظ الصدر أو حفظ الكتاب، وحفظ الصدر لا شك أنه أملى في أعين الناس، الناس يعلو في أنظارهم من كان حافظا حفظ صدر، ولكن عند المحدثين يفضلون حفظ الكتاب، مع اعترافهم بأن الذي حفظه حفظ صدر له مكانة وله هيبة، ولكن من حيث الصحة من عدمها يفضلون من كان حفظه حفظ كتاب، لأن حفظ الصدر قد يخون صاحبه في بعض الأحيان. هذه الشروط الثلاثة هي أهم شروط الحديث الصحيح. الشرطان الآتيان شرطان زائدان. كيف يكونان شرطين زائدين؟ أقول لأن مرجعهما في الحقيقة إلى هذه الأمور الثلاثة، أو إلى هذه الشروط الثلاثة، بل يمكن أن ندخل أحدهما في الآخر. فقوله غير معلل ولا شاذ، أقول إن الشذوذ من أجناس العلة، من أنواع العلة، فلو اكتفى بقوله غير معلل لكفى، لأنه من الصعوبة أن تقول غير معلل ولا شاذ ولا مرسل ولا منقطع ولا في إسناده من خفي على بعض رواته وهو ضعيف، وإلى غير ذلك من أجناس هذه العلل التي تكون. أقول الشذوذ نوع من أنواع العلة. ولو ذهبنا لكتاب معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم، نجد أنه ذكر عشرة أجناس من أجناس العلة، وأحدها الشذوذ. طيب، لماذا إذن نص على الشذوذ ها هنا غير العلة؟ يبدو والعلم عند الله تعالى أن السبب بالنظر إلى أن العلة ينبغي أن تكون غامضة وخفية، وأما الشذوذ فقد يكون ظاهرا في بعض الأحيان، مثل ما لو جاءك الحديث من طريقين ومدار الحديث على راوي واحد، وهذا الراوي على سبيل المثال هو عمرو بن دينار، ويرويه مثلا عن جابر أو عن ابن عباس، ورواه عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة هو بن جريج فوصله، وجاء حماد بن زيد فأرسل هذا الحديث. طيب، هنا يقول صارت العلة ظاهرة، فالحديث أمامك الآن، منهم من يرويه متصلا ومنهم من يرويه مرسلا. وأما العلة فإنها قد تكون خفية، بحيث إنها لا تكتشف إلا بعد طول نظر وبعد تفتيش وبعد جمع للطرق، بل ربما احتيج إلى إمام لينصص عليها. فهذا فيما أرى شيء من التكلف، والأولى إدخال الشذوذ في العلة، فيكتفى بقوله غير معلل، ويكون هذا يشمل الشذوذ وغير الشذوذ من أجناس العلة. لكن نحن الآن نتعامل مع كتب لأهل العلم وارتضوا مثل هذا التفقيط في مثل هذه الشروط، فلا بأس، يعني هو إن لم ينفع فإنه لا يضر، ولكن بناء على طريقتهم دوما حينما يناقش بعضهم بعضا ويستدرك بعضهم على بعض، لماذا قلت كذا ولماذا قال فلان كذا وينبغي أن يكون كذا وهل مجرة، أقول المسألة فيها سعة. وأنا أدعو دوما طلبة العلم لرحابة الصدر وإحسان الظن بأهل العلم والتلطف في العبارة، وأيضا التخفيف من المواقف، لأنها كما قلت علوم آلة، كلها علوم حادثة يا أخوان. ومثل ما قلت، الذي كان في عهد ابن عباس ليس كالذي في عهد ابن سيرين، والذي في عهد ابن سيرين ليس كالذي في عهد شعبة، والذي في عهد شعبة ليس كالذي في عهد يحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي، والذي في عهد هذين ليس كالذي في عهد تلاميذهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأمثاله. وهكذا لا يزال العلم ينمو 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 حتى جاء هؤلاء العلماء ورأوا أنه ينبغي أن يطلق على هذا كذا وعلى هذا كذا وعلى هكذا وعلى هذا كذا. لا ينبغي أن يأتي أحد ويقول المتقدمون لا يرون هذا، أو هذا إنما هو كلام المتأخرين وهل مجرة. اللهم إلا أن يكون هناك صح وغلط. إذا كانت المسألة ينبني عليها قرار مهم كتصحيح الحديث وتضعيفه، فالآن الكلام يختلف. وأما إذا كانت بسبب فقط إضافات وتفصيل لمثل هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث، مثل ما نراه مثلا في الفصل بين المدلس والمرسل الخفي، هناك من أهل العلم من يسوي بينهما أو غير ذلك، فالأمر هين، والفصل بينهما في الحقيقة أولى، لأن التدليس غير الإرسال الخفي، هذا له صفة وهذا له صفة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فأنا أدعو أحبائي وإخواني إلى التلطف مع أهل العلم وتحسين العبارة في حال المناقشة، ونناقش مثل ما ناقشوه، وبعضهم يناقش بعضا، ولكن لم يجهل بعضهم بعضا، ولم يسفه بعضهم بعضا، ولم يقول أنت على منهج المتأخرين ومنهج المتقدمين ليس بهذه الصفة، لا. لكن إذا وجدنا والله يعني المسألة تدعو فعلا للتمنهج، مثل الالتفات العلل للحديث، كون والله مثلا الفقهاء والأصوليين لا يعنون بعلل الحديث، وهناك من تأثر بهم من المحدثين كتأثر مثلا الخطيب البغدادي نوعا ما وابن عبد البر نوعا ما، ولكن ليس تأثر هذين كتأثر مثلا ابن الصلاح، وليس تأثر ابن الصلاح كتأثر النووي. النووي أوغل في التأثر بالفقهاء والأصوليين، وهو من أكثر من أدخل قواعد الأصوليين في علم الحديث. فنعرف أن هذا الكلام كلام الفقهاء والأصوليين، وأن هناك تمازجا وتداخلا بين علوم الحديث وأصول الفقه، فإذا فصل بينها وقيل هذا كلام الفقهاء والأصوليين وهذا كلام المحدثين، فإن الأمور يمكن أن تعود لأصولها. وأما إذا كان الخلاف جاريا بين المحدثين أنفسهم، مثل ما نراه مثلا في مبحث التفرد، فمن المحدثين من يشدد في التفرد، ومنهم من يسهل، ومنهم من يتوسط، فالأمر الآن بين المحدثين أنفسهم، بل بين القدماء أنفسهم، فلا يمكن إطلاقا أن أساوي أبا حاتم الرازي مثلا بالإمام أحمد، ولا يمكن أن أساوي هذين بابن خزيمة وابن حبان، فابن خزيمة وابن حبان يتساهلان في موضوع التفرد، الإمام أحمد يتساوي يتوسط، أبو حاتم الرازي يشدد، وهكذا. طيب، بقينا الآن في شرط العلة. أنا قلت إن الشروط الثلاثة هي الأهم، اتصال السند، عدالة الرواة، وضبط الرواة، ولو دمجنا العدالة والضبط في قولنا ثقة أيضا لكان ذلك ممكنا. طيب، لماذا لم نقل إن الاشتراط انتفاء العلة من الشروط المهمة؟ أقول لأنه في الحقيقة لابد أن يرجع إلى إما اتصال السند أو عدالة الرواة أو ضبط الرواة. فإذا فتشت في الحديث وانكشفت لك علته، فإنك ستجد هذه العلة، إما أنها بسبب وجود انقطاع في السند، أو بسبب وجود راوي في الحقيقة ضعيف أو مجهول، أو بسبب وهم وقع فيه الثقة فتوهم أن الحديث على هذا الوجه وليس كذلك. وقلت لكم ليلة أمس إن مبحث الحديث أو علم علل الحديث أكثر ما يرتكز على أوهام الثقات، فعلماء الحديث لما عنوا بهذا لأن الأصل في الراوي الثقة أن يكون حديثه ومقبولا ولا يتوقف فيه مثل ما نراه الآن في مثل هذه الشروط، لكن إن تبين لنا أن هذا الراوي الثقة قد خرج عن الحد الذي حد له فأصبح ضعيفا في هذه الحال، بمعنى أنه وهم، وهذا ممكن لأن البشر يبقون في نطاق بشريتهم يمكن أن يخطئوا، فإذا وجد أن أحد الرواة أخطأ فإن هذا بمعزل عن هذه الشروط، إن هذه حالة مستثناة من حال هذا الراوي الذي قلنا عنه إنه ثقة أو عدل تام الضبط. سئلت ليلة البارحة عن حديث تحريك الأصبع في التشهد، وقلت إن زائدة بن قدامة الثقفي رحمه الله شد في هذا الحديث، فأصبحت روايته هذه شاذة غير صحيحة مع أنه ثقة. طيب إذا كان ثقة لماذا لا نقول عن حديثه إنه صحيح؟ نقول لأنه خالف، فتبين لنا أن زائده الآن خرج عن نطاق الثقة التي وصف بها وأصبح في حالته هذه ملتحقا بالضعفاء في هذه الحالة، يعني في روايته لهذا الحديث، كما أن العكس قد يحصل. فالراوي الضعيف في الأصل أن حديثه ضعيف مردود، لكن قد يكون هناك بعض القرائن التي تحتف بهذا الراوي الضعيف فيكون حديثه صحيحا، مثل ما لو شاركه راوي آخر ثقة فتبين لنا أن هذا مما أصاب فيه هذا الراوي الضعيف، أو غير ذلك من المعطيات عند بعض أهل العلم التي ليس هذا محل الاستطراد فيها. إذا كان الأمر كذلك فإن العلة في الحقيقة لابد أن ترجع لأحد هذه الشروط الثلاثة، لكن لصعوبة تحقيق ذلك ولأنه من المستحسن أن ينص عليه حتى ينبه طالب العلم على عدم الاكتفاء بظاهر الإسناد، حتى إن بعض أهل العلم قال ينبغي أن نمتنع من الحكم على الإسناد الواحد بأنه صحيح. لا بد أن يكون اجتمعت عندنا طرق لهذا الحديث ونحكم من جرائها، أما إسناد واحد لم يأتينا هذا الحديث إلا بطريق واحد ولم نجد أحدا من أهل العلم نص على صحته فإن هذا مما نتخوف منه، ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن الصلاح يشترط أو يقول ما قال من انتفاء التصحيح في العصار المتأخرة، بالرغم من أن عبارته هذه عليها بعض المؤاخذات وهناك بعض التفصيل في فهمها، وليس هذا محله لأن محله كتب المتوسطات والمطولات، أما كتابنا هذا فهو من الكتب المختصرة، ولم يتكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله الآن أو في كتابه هذا على كلام ابن الصلاح حتى نستطيع أن نجاري ابن حجر ونشرح كلامه، فإذا لسنا بحاجة إلى مزيد من التطويل، ولكن المقصود التنصيص على أنه لماذا اشترطوا هذا الشرط الزائد لأجل تنبيه طالب العلم على أهمية هذه المسألة، وأنه قد يكون عندك إسناد تنظر فيه وإذا به قد اتصل ورواته كلهم ثقات عدول ضبطهم تام، ومع ذلك إذا حكمت عليه فأنت تكون مخطئا. لماذا؟ لأن هذا الإسناد تنكشف له علة أنت لم تتنبه لها. إذن يقولون انتبه، لابد أن تتأكد من أن هذا الإسناد الذي تريد أن تحكم عليه بالصحة ليس له علة تمنع من قبوله. كيف أستطيع أن أتحقق من ذلك؟ نعم فيه صعوبة، ينبغي أن تطالع في كلام أهل العلم خاصة كتب العلل وكتب السؤالات وكتب التخريج التي تنقل الأحكام أحكام الأئمة على الأحاديث، فإذا وجدت أن أحد من العلم سبقك من أهل العلم سبقك إلى الحكم بالتصحيح لا بأس تستأنس بهذا، لكن إن لم تجد أحدا من أهل العلم سبقك إلى تصحيح الحديث ولا وجدت أيضا أحدا من أهل العلم نص على تضعيفه فينبغي أن تخاف وتحاول أن تفتش وتعنى بذلك. لو لم تجد لا من صحح ولا من ضعف وظاهر الإسناد عندك أنه صحيح فإنك في هذه الحال ينبغي أن تقول هذا إسناد صحيح، ولا تحكم على الحديث بأنه صحيح إلا إذا كنت من أهل الاختصاص واستنفدت الجهد وأوسعت المسألة بحثا فأنت مجتهد في مثل هذه الحال، ولكن يبقى هذا منزلة أقدام بالذات الحديث الذي لم يرد إلا من طريق واحد. وهناك بعض الأحاديث التي فعلا نجدها في هذه الأعصار لم نجد أحد من أهل العلم السابقين تكلموا عليها تصحيحا وتضعيفا، أو وجدنا بعض أهل العلم كالحاكم في المستدرك ذكره في المستدرك ولكن الحاكم متعقب وطريقته لم يرتضها أهل العلم، فلا ينبغي الاكتفاء بحكم أبي عبد الله الحاكم والجزم بأن هذا الحديث صحيح ثم بعد ذلك يبنى عليه ما يبنى من الأحكام. قال هو الصحيح لذاته، هذه الجملة هي خبر قوله وخبر الآحاد ذاك مبتدأ، قال وخبر الآحاد الذي يعني بهذه الشروط هو الصحيح لذاته يعني على الانفراد، يعني لا يحتاج إلى غيره ليقال عنه إنه صحيح. يقول وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. نعم درجات الحديث الصحيح تتفاوت ورتبه تتفاوت بتفاوت هذه الأوصاف، يعني اتصال السند، عدالة الرواة وضبط الرواة، وبالإضافة لانتفاء الشذوذ. كيف يمكن أن تتفاوت؟ نقول هذا التفاوت إما أن يكون بالنظر إلى الإسناد أو بالنظر إلى من أخرج الحديث. فبالنظر إلى الإسناد وجد أن بعض الأسانيد تكون من حيث الاتصال غاية في القوة، يعني لا يعتريها إطلاقا أدنى شك، فهي مسلم عند جميع الأئمة بأنها متصلة. كذلك أيضا رواتها نجد أنهم من أعلى الدرجات في سلم العدالة والضبط، ثم يليهم أناس دونهم رتبة في العدالة والضبط، ويليهم أناس دونهم رتبة، وهكذا هذه الرتب، فإن الحديث يحكم عليه بما يناسب تلك الرتب.